أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث صحيح، رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة وفي صحيح الجامع وغيره. قول المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان مفطرا فليطعم، ومن كان صائما فليصل. من دعية فليجب، فمن إذا دعية إلى وليمة فليجب، فمن كان مفطرا فليطعم، إن كان مفطرا فليطعم، ومن كان صائما فليصل، يعني فليدعو لأهل الطعام. وكذلك جاء لفظ الصلاة في مواضع في كتاب الله عز وجل بمعنى الثناء من الله عز وجل على عبده، ورحمة الله سبحانه لعبده، جاء ذلك في قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. ففسر أبو العالية رحمه الله من أئمة التابعين أصحاب عمر رضي الله عنه البخاري عن أبي العالية أنه قال: الصلاة من الله على عبده، الثناء عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة على العبد الدعاء له والاستغفار. وفسر بعض السلف الصلاة من الله سبحانه على العبد، قالوا هي الرحمة، لكن تفسيرها المنقول عن أبي العالية أولى. وأما الصلاة في اصطلاح الفقهاء فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثم أورد الإمام ابن قدامة رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وذلك على قاعدة الإمام ابن قدامة رحمه الله التي ذكرها في أول هذا المتن، أنه لا يخلي بابا من أبواب كتابه من حديث نبوي شريف، رغم كون الكتاب متنا مختصرا، إلا أنه حافظ على هذا الشرط أنه يورد في كل باب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأورد هذا الحديث ليبين به فضل الصلوات ومنزلتها في الإسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما ما جاء في أول الحديث وهو من حافظ عليهم كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، هذا ينطبق عليه ما ينطبق على حديث الوعد ونصوص الوعد، فإنه ليس في الكتاب والسنة وعد مطلق، وإنما هذه الوعود مقيدة بما جاء في النصوص الأخرى، بمعنى أن الإنسان قد يجتمع فيه خصلة وعد صاحبها بدخول الجنة وخصلة وعد صاحبها بالسلمان من دخول الجنة. فمثلا لو أن إنسانا حافظ على الصلوات الخمس فله بمقتضى هذا الحديث الصحيح عهد عند الله أن يدخله الجنة، لكن قد يكون هذا الشخص نماما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نماما، وقد يكون متكبرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقد تكون امرأة متبرجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نساء كافيات عاليات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فما هو وجه الجنة إذا فعل الإنسان شيئا وعد صاحبه بدخول الجنة كقول لا إله إلا الله أو الصلوات الخمس، وكان في الوقت نفسه يفعل شيئا توعد صاحبه بالحرمان من دخول الجنة؟ فالجمع بينهما أن يقال إن الوعد بدخول الجنة لا يلزم منه أن يدخلها مع أول الداخلين، فهو وعد بدخول الجنة لكن قد يدخلها مع أول من يدخلها وقد يدخلها بعد أن يوفى عذابه في النار والعياذ بالله تعالى. وكونه لا يدخل الجنة أي لا يدخلها مع أول الداخلين، يعني من كان لا يدخل الجنة من يعني لا يدخلها مع أول من يدخلها، إن كان هذا لا يمنع أنه يدخلها بعد ذلك إذا يعني عذب بالنار والعياذ بالله تعالى ثم أخرج منها فإنه يدخلها بعد ذلك. أو جواب آخر أن يقال إنه يدخل الجنة ولا يدخل الجنة في نفس الوقت، يدخل الجنة التي تليق بأمثاله أي الدرجات يعني الدنيا من الجنة، ولا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة التي أعدت لمن سلم من هذا الذنب الكبر والنميمة ونحوها. فيقال يعني يدخل الجنة أي يعني جنة من الجنة لأنها جنان كثيرة، والجنة 100 درجة فبين الدرجة التي تليها كما بين السماء والأرض إلى غير ذلك من وجوه الجنة. فالخلاصة أن مذهب السلف رضوان الله عليهم في عصاة المؤمنون أنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، لأنهم إذا عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار بل يخرجون منها، ويشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من النار ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث استدل به على أن من ترك الصلاة كسلا لا يكفر، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالذي يكون تحت المشيئة قد يعذب وقد يغفر له هم عقاب المؤمنين، وأما الكافر فإنه لا يغفر له. فقالوا ما دام الحديث قد بين أنه من لم يحافظ على الصلاة تحت مشيئة الله عز وجل فإن هذا يدل على أنه لا يغفر. لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن الحديث له ألفاظ وطرق عديدة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وبعضها يفسر بعضه. وهنا الطرق الصحيحة الثابتة ما جاء في رواية لأبي داود والبيهقي، صححها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وكذلك جاء في رواية لابن ماجه: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ففي هذه الروايات يتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يحافظ عليهم المراد به يعني يشمل عدم المحافظة على الأوقات، ويشمل عدم المحافظة على الخشوع، ويشمل التقاط شيء منهن، التقاط شيء من واجبات الصلاة أو طمأنينتها أو خشوعها أو غير ذلك. إذا قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يحافظ عليهن ليس المراد به ترك الصلوات بالمرة، ولكن المراد به الإخلال بالأوقات أو بالخشوع أو بإحسان الوضوء أو بغير ذلك، مما يكون بعضه من باب المعصية التي لا يكفر صاحبها، فبالتالي يكون تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والحديث يدل على فضل الصلاة، ففضائل الصلاة عظيمة مشهورة، الصلاة عماد الدين، والصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي أول أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكذلك هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، فإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة قال الرب سبحانه: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، ثم يكون سائر عمله على ذلك. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ففي كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. قال: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. ذكر هنا شروط وجوب الصلاة، ذكر شروط وجوب الصلاة، ذكر ثلاثة شروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ. وشروط الصلاة نوعان، نوع يقال له شروط الوجوب ونوع آخر يقال له شروط الصحة، وقد يجتمع في الشرط الواحد أحيانا أنه يكون شرط وجوب وصحة في نفس الوقت. شروط الوجوب معناها أن من تيسر فيه هذا الشرط وجبت عليه الصلاة، ومن لم يتيسر فيه هذا الشرط فالصلاة غير واجبة عليه. ومعنى شرط الصحة أنه إذا انتفى هذا الشرط لم تصح الصلاة. شروط الصحة سيأتي ذكرها بعد ذلك بإذن الله تعالى كدخول الوقت واستقبال القبلة، ستر العورة والطهارة من الحدث والطهارة من النجس والنية. فهذه شروط صحة الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا لم يتطهر من الحدث أو لم يتطهر من النجس وصلى على حاله فصلاته غير صحيحة، لكن لا يقال إنه لم تجب عليه الصلاة، الصلاة واجبة عليه، لكن كونه صلى بغير طهارة فهذا يجعل صلاته غير صحيحة بانتفاء شرط من شروط الصحة، لكنه إذا كان مسلما بالغا عاقلا فالصلاة واجبة عليه، فإذا قد تجب الصلاة لكن لا تصح منه لانتفاء شروط الصحة. ومثلا من هذه من الشروط الثلاثة التي ذكرها هنا الإسلام والعقل والبلوغ. البلوغ مثلا شرط من شروط الوجود، لكنه ليس شرطا من شروط الصحة، بمعنى أن الصبي غير البالغ إذا صلى صحت صلاته وقبلت منه، لكن تكون في حقه مستحبة لا تكون واجبة، لأن الواجبات التي على المكلفين تكون في حق الصغار مستحبة، والمحرمات على البالغين تكون في حق الصغار مكروهات. فالصغير إذا صلى فإن صلاته تصح وتقبل ويثاب عليها ويؤجر عليها، لكن ليست واجبة بحقه، بمعنى أنه إذا تركها لا يعاقب عليها شرعا كعقاب الكبير على الصلاة، على ترك الصلاة. طيب، قول المؤلف فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ. الشرط الأول هو الإسلام، وهذه جعل الإسلام شرطا من شروط وجوب الصلاة محل خلاف بين الفقهاء، لكن هذا الخلاف خلاف نظري لا ينبني عليه أثر عملي. من الجهة العملية أجمع الفقهاء على أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات التي فاتته حال كفره. هذه يعني ثمرة المسألة تجمع عليها بين العلماء، أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات حال كفره، لأنه كذلك إذا صلى وهو كافر لا تصح صلاته ولا تقبل منه. فإذا كون الإسلام شرط صحة بمعنى أن الكافر إذا أسلم لا تصح صلاته ولا تقبل منه، هذا محل اتفاق بين العلماء، إلا في مسألة وهي أن الكافر إذا صلى يريد بصلاته الدخول في الإسلام فإنه يحكم له به على القول الصحيح أن الحكم بالإسلام يكون بالشهادتين أي بما يدل على معناهما أو بما يدل على انتسابه إلى الإسلام. قول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أن حتى الكافر إذا سلم على المسلمين وحياهم يريد بذلك الدخول في الإسلام حكم له به. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالإسلام لبني جبينة الذين قاتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كانوا يقاتلون المسلمين، فلما عليهم المسلمون بالسيوف جعلوا يقولون فدأنا فدأنا، يريدون دخلنا في دين السابرة، وكانوا يسمون المسلمين السابرة، لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. فقتلهم خالد رضي الله عنه ومن معه، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على خالد وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. تبرع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم دياتهم وحكم لأنهم مسلمون قتلوا خطأ، رغم أنهم لم يتلفظوا بالشهادتين وإنما قالوا خطأ، أي دخلنا في دين السابرة يريدون أسلمنا. فإذا بناء على هذا فالكافر إذا صلى صلاة المسلمين يريد بها الدخول في الإسلام حكم له بالإسلام بهذه الصلاة. لكن الكافر إذا صلى صلاة المسلمين وهو كافر لا يريد بذلك الدخول في الإسلام فإنه لا يحكم له بالإسلام ولا تنفعه هذه الصلاة. لكن الخلاف النظري بين العلماء أو الخلاف يعني الذي لا ثمرة له عملية يعني في أحكام الدنيا هي مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ من العلماء من قال: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فمعنى هذا يجب عليهم الصلوات والصيام والزكاة والحج وجميع الواجبات، فلا يذكر الإسلام في شروط وجوب العبادات. وبناء على هذا فالكافر إذا مات على كفره فإنه يعذب على كفره ويعذب على ترك الواجبات وعلى فعل المحرمات. ودليل هؤلاء قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هؤلاء يذهبوا في سقر على ترك الصلاة وعلى ترك إطعام المساكين، ويذهبوا كذلك على التكذيب بيوم الدين، كانوا كفارا مكذبين ليوم الدين ومع ذلك عوقبوا على ترك الواجبات وعوقبوا عليها. وحجة من قال ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة قالوا: لانها لو كانت واجبة عليهم لو كانت الصلاة واجبة عليهم والصيام والزكاة وكذا لوجب عليهم قضاؤها اذا اسلموا، وقد اجمع العلماء على انها لا تقضى اذا اسلموا، اذا دل هذا على انها لم تكن واجبة عليهم. وانا قال: لو كانت واجبة عليهم حال كفرهم وجب قضاؤها اذا اسلموا، فلما لم يجب القضاء بعد اسلامهم دل هذا على انها لم تكن واجبة عليهم. واجاب الفريق الاخر بان عدم الامر بالقضاء بعد الإسلام هو من باب عفو الشرع وتخفيفه وترغيبه للكفار أن يدخلوا في الإسلام، فالإسلام يدب ما قبله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من عمل. أسلمت على ما أسلفت من عمل. وقال الإسلام يهدم ما قبله. معنى أخونا؟ فإذا الإسلام يهدم ما قبله، وحديث أسلمت على ما أسلفت من عمل، حديث أسلمت على ما أسلفت من عمل يدل على أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كصدقة وإحسان إلى الفقراء وغير ذلك، يعني من الأعمال يعني الطيبة التي عملها حال كفره ثم أسلم، فإن أجره بإذن الله تعالى لا يضيع. يعني هو إذا مات على كفره لا تقبل منه هذه الأعمال وتكون هباء منثورا، لكن إذا أسلم فإن الله سبحانه تفضلا منه يأجره على يعني ما قصد به الخير من هذه الأعمال، يعني أعمال فعلها يقصد بها الخير ويقصد بها البر، يعني يستفاد هذا من قول صلى الله عليه وسلم على ما أسلفت من عمل. طيب على كل حال يعني الخلاصة هي أن الكافر إذا أسلم لا يطالب إجماعا بقضاء ما فاته من الصلوات، وإنما يكلف بالصلاة التي حضر وقتها عندما أسلم. طيب هذا الشرط الأول هو الإسلام. الشرط الثاني العقل، ويتعلق بهذا الشرط مسائل. المسألة الأولى المجنون، المجنون لا تجب عليه الصلاة، فإذا أداها فلا تصح منه. المجنون لا تجب عليه الصلاة، وإذا أدى الصلاة فإنها لا تصح منه، بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. حديث رواه أحمد وغيره سند صحيح. فإذا المسألة الأولى في المجنون أنه لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه. طيب المسألة الثانية في من زال عقله بسبب محرم كالسكر أو استعمال دواء مضيد للعقل لغير حاجة، فعليه القضاء عند جماهير العلماء. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه: يلزمه القضاء بلا نزاع، يلزمه القضاء بلا نزاع. هذا إذا زال عقله بسبب المحرم السكر أو استعمال دواء مزيدا للعقل بغير حاجة، لأن المعصية لا تكون سببا في العفو، المعصية لا تكون سببا في العفو. فإذا تسبب في إزالة عقله بسبب المحرم ثم أفاق فإنه يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات حال سكر. مسألة ثالثة في من زال عقله بسبب مباح، في من زال عقله بسبب مباح كدواء محتاج إلى استعماله أو بنج أو أغمي عليه، يعني شيء خارج عن إرادته كما لو أغمي عليه أو احتاج إلى استعمال البنج أو نحوه. وبالمناسبة فالبنج كان معروفا يعني من زمن قديم، وقد ذكر النووي رحمه الله الإمام النووي في المجموع نقل عن جماهير العلماء إباحة تناول البنج لجراحة لا يتحملها ونحوه من الأدوية التي تزيل العقل إذا كان لحاجة لجراحة لا يتحملها، فيباح له تعاطي هذه الأدوية التي تزيل العقل إذا كان لحاجة كما ذكرنا. فحكم من زال عقله بإغماء أو بسبب مباح اختلف فيه الفقهاء، فوعد الحنابلة إلى أنه يجب عليه القضاء مطلقا سواء أقل عدد الصلوات الفائدة أم كثر. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، روي ذلك عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه من أغمي عليه أو يعني زال عقله بسبب المباح فإنه يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات قل عدد الصلوات أو كثر. وفي مقابل ذلك ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا قضاء عليه مطلقا ولو فاتته صلاة واحدة. ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا قضاء عليه مطلقا ولو فاتته صلاة واحدة بشرط أن يكون قد أغمي عليه أو زاد عقله قبل دخول وقت الصلاة وأفاق بعد خروج الوقت، يعني بشرط أن يكون الإغماء أو ذهاب العقل بالدمج ونحوه قد استوعب وقت الصلاة كله، يعني أغمي عليه قبل دخول الوقت وأفاق بعد خروجه. لكن لو حضر جزءا من الوقت ولو يسيرا، لو حضره وكان مفيقا في جزء من الوقت فإنه يقضي هذه الصلاة. لكن الصلوات التي دخل وقتها وخرج وهو مغمى عليه فلا قضاء عليه عند مالك والشافعي. وجعل الأحناف إلى أنه عليه القضاء بشرط أن لا يزيد ما فات عن صلوات يوم وليلة. قال إذا كان عدد الصلوات الفائتة خمس صلوات أو أقل فإنه عليه القضاء. فإذا زاد عدد الصلوات الفائتة بسبب الإغماء أو الدمج ونحوه فإنه في هذه الحالة لا قضاء عليه عند الأحناف. المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة باشتراط العقد هي النائم، حكم النائم. فالصلاة واجبة على النائم بالإجماع، والنوم نوع من زوال العقل، النوم نوع من زوال العقل، ولكن أجمع العلماء على أن النائم تجب عليه الصلوات، إلا أن بين العلماء خلافا لفظيا. فمنهم من يقول إن الصلاة تجب على النائم حال نومه، فإذا استيقظ بعد خروج الوقت كانت صلاته أداء، وهو قول الجمهور. وقال بعضهم بل لا تجب للنائم حتى يستيقظ، وهذا الأقرب للفظ الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم الإيه عن النائم حتى يستيقظ. فقالوا إذا النائم حتى يستيقظ لا تجب عليه الصلاة، فإذا استيقظ بعد خروج الوقت وجبت عليه لحظة استيقاظه، يعني هي لا تكون واجبة عليه أثناء النوم، فإنما إذا استيقظ وجبت عليه بعد استيقاظه فتكون صلاته حينئذ أداء ليست أداء، يعني الذي نام عن الصلاة ثم استيقظ بعد خروج وقتها فصلاته حينئذ تعتبر أداء في حقه، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، جاء في لفظ وذلك وقتها، هي وقتها في حقه، يعني الصلاة قد تغير وقتها في حق النائم ونحوه. وشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات قال والنزاع لفظي، والنزاع لفظي يعني كل الصلاة تجب على النائم حال نومه أو أنها لا تجب عليه حتى يستيقظ، النزاع في ذلك لفظي لأنه يعني الثمرة قد اتفق عليها الفريقان وهو أن النائم إذا استيقظ يجب عليه أن يصلي ما فاته من الصلوات بسبب نومه. لكن ذكر بعض العلماء أن النزاع ليس لفظيا، وذلك لأنه يترتب عليه مسألة وهي إذا مات في نومه. إذا مات في نومه يعني نام ولم يستيقظ، مات في نومه. إذا قلنا لا تجب عليه الصلوات حال نومه حتى يستيقظ، فإنه لا يقضي عنه وليه. وإذا قلنا إن الصلاة تجب عليه حال نومه، فإنه في هذه الحالة يشرع لوليه أن يقضي عنه ما فاته من صلوات بسبب النوم، على قول طائفة من العلماء. قالوا إن الولي يقضي الصلاة كما يقضي الصيام، لكن الحديث إنما جاء في الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صوم صام عنه وليه. فهل الصلاة كذلك؟ من مات عليه صلاة يصلي عنه وليه قضاء؟ فأخذ بهذا بعض العلماء، وهذا مبني على يعني أنه إذا نام، يعني هذه المسألة يعني متعلقة بمسألتين: مسألة هل الولي يقضي الصلاة عن الميت أم لا؟ والثانية هل وجبت عليه أثناء النوم أم لا؟ وهذا ما يتعلق بمسألة اشتراط العقل. الشرط الثالث البلوغ، وذلك بحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فإذا غير البالغ لا تجب عليه الصلوات، ولكن يجب على وليه أن يعلمه الصلاة إذا بلغ 7 سنين، وأن يعاقبه على تركها إذا بلغ 10 سنين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند أحمد وأبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، الصحيح أن هذا إيجاب على الولي وليس على الصبي. يعني الولي هو الذي يجب عليه أن يعلم ولده الصلاة إذا بلغ 7 سنين، ويجب عليه أن يعاقبه على تركها إذا بلغ 10 سنين. لكن الصبي لا تجب عليه الصلاة حتى يبلغ، لكن صلواته قبل البلوغ كما ذكرنا يثاب عليها وتكون في حقه في حكم المستحب. قال: إن الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء يعني قد توفرت فيهما شروط الوجوب وهي الإسلام والعقل والبلوغ، ولكن يعني استثنى الحائض والنفساء من هذا الحكم، فلا تجب عليهما الصلاة إجماعا، فلا تجب عليهما الصلاة إجماعا. وبعض الفقهاء يعني بدلا من أن يستثني الحائض والنفساء يضيف شرطا فيقول: على كل مسلم عاقل بالغ حال من الموانع أو سالم من الموانع، يعني سالم من الموانع التي تمنع وجوب الصلاة وهي الحيض والنفاس. فخلاصة أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة إجماعا. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اتفق عليه، أي يعني أي حال الحيض. هذا جزء من الحديث، أوله أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت، أي أمن الخوارج أنت تعترضين على السنة؟ ثم قالت عائشة رضي الله عنها كان يفيدنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحكمة في أمر الحائض بقضاء الصوم وعدم أمرها بقضاء الصلاة هي أن الصلوات تتكرر وفي قضائها حرج ومشقة، فأما الصيام فإنه مرة في السنة، والأميقة المتسع لقضائه طويل ليس فيه حرج كالحرج الذي في إلزام الحائض بقضاء الصوم. فلهذا أمر الشرع الحائض بقضاء الصلوات بقضاء الصيام ولم يأمرها بقضاء الصوم. قال المؤلف رحمه الله: فمن جحد وجودها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. قوله فمن جحد وجودها لجهله عرف ذلك، هذه قاعدة عظيمة مضطردة في الشرع، أن من أنكر شيئا من الدين جاهلا يعذر بجهله حتى تقوم عليه الحجة. وكذلك من فعل فعلا كفريا أو قال قولا كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا وهو يجهل أنه كفر فإنه يعذر بجهله حتى تقوم عليه الحجة. ولا فرق في ذلك بين أصول وفروع، يعني كل أمور الدين إذا جهلها الإنسان فإنه يعذر بهذا الجهل، يعني لا يحكم بتكفيره لكونه اعتقد اعتقادا كفريا جاهلا انه كفر او عمل عملا كفريا جاهلا انه كفر. وقد حكى ابن حزم في الفصل وشيخ الاسلام في الفتاوى اجماع السلف على ذلك، اجماع السلف على ذلك وادلته كثيره. فحديث الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فأحلقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالم. فلما مات فعل به بنوه ما أمر، أحرقوه وذروا رماده في اليم، فجمعه الله عز وجل وسأله الله سبحانه وتعالى لما سمعت ذلك؟ قال من خشيتك يا رب، فغفر الله له أو فعفى الله عنه. الحديث في الصحيحين. شيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكر أن هذا الحديث دليل على العذر بالجهل، لأن هذا الرجل جمع بين اعتقادين كفريين. الاعتقاد الأول يعني انتقاص قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني ظنه أن الله تعالى لا يقدر على جمعه إذا أحرق جسده وزر في اليم، فاعتقد أن هذا أنه إذا فعل به هذا لا يقدر الله تعالى على جمعه تعالى الله. والاعتقاد الثاني إنكار البعث، يعني ظنه أنه إذا فعل هذا أنه لا يبعث. وهذان اعتقادان كفريان، ولكن كان الرجل جاهلا وحمله على ذلك خشية الله تعالى فغفر الله عز وجل له. يقول المؤلف هنا رحمه الله يقول: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. من جحد وجوب الصلاة جاهلا وجوبها عرف ذلك وعظم. وقد يعني حصلت مسائل مشابهة بهذا في زمن الصحابة رضي الله عنه، منها أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أصابته جنابة وكان لا يعلم أن التيمم يجزئ في التطهر من الجنابة، فاتته صلوات لم يصليها. وكذلك جاء نحو هذا عن أبي ذر
رضي الله عنه لم يصلي صلوات بسبب الجنابة وظنه أن التيمم لا يجزئ في التطهر من الجنابة، فمع ذلك عذر بجهله بهذا. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الحبشة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، يصلون إلى غير القبلة بعدما نسخت القبلة، وظلوا على ذلك 7 سنين إلى السنة 7 من الهجرة، يعني 7 سنين بعد الهجرة، السنة فرضت قبل الهجرة. رجعوا من الحبشة وكانوا طوال مقامهم في الحبشة يصلون إلى بيت المقدس، يعني صلوا إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة، يعني قريبا من 6 سنوات أو شيء. مع ذلك عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإعادة هذه الصلوة. فيقول فمن جحد وجودها لجهله عرف ذلك، يعرف هذا ويبين له حكم الصلاة وأنها واجبة وأنها ركن عظيم من أركان الإسلام. قال وإن جحدها عنادا كفر، وإن جحدها عنادا كفر. إذا جحد الإنسان وجود الصلاة عنادا، يعني عالما أن الله سبحانه فرضها وأوجبها وهو مع ذلك يعاند وينكر وجود الصلاة، هذا كافر إجماعا وهو مرتد خارج عن دين الإسلام. وممن يدخل في هذا الباب كثير من الزنادقة الذين يزعمون أن الصلوات إنما كانت واجبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتفع وجوبها في عصرنا أو كذا، أو أن الصلاة يعني الغرض منها يعني أي نوع من أنواع الصلاة بين العبد والرب وكذا، وأنهم يعني إذا كانت يزعمون مثلا أنهم يعني على الصلاة بالدوام وكذا أنهم ليسوا بحاجة إلى الصلاة والعياذ بالله تعالى. وكذلك كثير من الصوفية يعتقدون أن الإنسان إذا وصل إلى مدة معينة ارتفع عنه التكليف، ويتأولون قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يزعمون أن اليقين مرتبة معينة إذا وصل إليها الإنسان ارتفع عنه التكاليف وأنه يعني وصل يعني صار من أهل الحقيقة لا يكلف بالشرائع وكذا، مع أن اليقين هو الموت بإجماع المفسرين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويعبد ربه عز وجل حتى أتاه الموت، ولو كان اليقين مرتبة معينة يصل إليها الإنسان لكان أولى الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى حضرته الوفاة، دل ذلك على أن الصلاة لا تقتصر على الإنسان بحال. فالمقصود أن هؤلاء جميعا ممن يدخلون في من جحد وجوب الصلاة، من جحد وجوب الصلاة، كحال كثير من العلمانيين والزنادقة سابقا وحاليا ممن ينكرون وجوب الصلاة ويجحدون وجوبها. فجحد وجوب الصلاة ردة عن الإسلام بإجماع العلماء. طيب، قال وما يحل تأخيرها عن وقتها إلا يعني أو في عبارة المثل قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناوي جمعها المستاذن بشرطها، قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجودها إلا لناوي جمعها المستاذن بشرطها. معنى هذا أنه لا يجوز تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها إلا في حالتين ذكرهما المؤلف رحمه الله. الحالة الأولى إذا كان ناويا جمع الصلاة مع ما بعدها تأخير، يعني لا يحل للإنسان أن يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها إلا إذا كان ناويا أن يجمع هذه الصلاة مع الصلاة التي بعدها جمع التأخير، وكان ممن يباح له الجمع برسل من الأعذار التي تبيح الجمع كالمرض والسفر والمطر وغيرها. فإذا الذي يباح له جمع الصلاة يحل له تأخير صلاة الظهر حتى يخرج وقتها بقصد أن يجمعها مع العصر، ويحل له أن يؤخر المغرب حتى يخرج وقتها بقصد أن يجمعها مع العشاء. والحالة الثانية قوله المستغنم بشرطها، الحالة الثانية التي يباح فيها تعمد إخراج الصلاة عن وقتها إذا كان الإنسان مشتغلا بتحصيل شرطها المتيسر له أو المقدور عليه الذي يمكن تحصيله بسرعة كالوضوء أو الغسل أو ستر العورة واستقبال القبلة ونحو ذلك. فإذا خرج الوقت أثناء انشغاله بنفس الوضوء أو الغسل فلا إثم عليه. لو أن الإنسان استيقظ من نومه قبل شروق الشمس بخمس دقائق مثلا وكانت عليه جنابة فشرع في الاغتسال فخرج الوقت أثناء الاغتسال، شرع في الاغتسال فخرج الوقت أثناء الاغتسال فحرج عليه، وهذا هو المطلوب منه أنه يبدأ بالاشتغال بشروط الصلاة قبل خروج وقتها. فإذا خرج الوقت وهو مشتغل بشرط الصلاة فهو معذور في هذا، لا يحل تأخير الصلاة عن وقت وجودها إلا لناوي جمعها أو مشتغل بشرطها. لكن هناك شروط وأركان يستغرق تحصيلها زمنا طويلا، يستغرق تحصيلها زمنا طويلا، كما لو كان الإنسان مثلا محتاجا إلى ثوب يصلي فيه، وهذا الثوب في قرية أخرى وكذا، ويحتاج إلى أن يكلف من يشتري له ثوبا من مكان بعيد، أو كان عاجزا عن تعلم التكبير أو التشهد أو كذا، وتعلم ذلك يستغرق وقتا طويلا ونحو هذا. فإذا ضاق عليه الوقت وعلم أن الوقت يخرج إذا اشتغل بتحصيل الشرط أو الركن صلى على حسب حاله، صلى على حسب حاله. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إن يعني الشروط التي يستغرق تحصيلها زمنا طويلا يصلي فيها الإنسان على حسب حاله، ولا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بلا نزاع. ويقول شيخ الإسلام كما في كتاب الاختيارات يقول منكرا على الإمام ابن قدامة رحمه الله تعميمه لهذا الحكم، يعني شيخ الإسلام يعني لم تعجبه هذه العبارة هي قوله أو مشتغل بشرطها. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله أما قول بعض أصحابنا لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا دنايا جمعها أو مشتغل بشرطها فهذا لم يقله قبله أحد من الأصحاب بل ولا من سائر طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي، فهذا لا شك ولا ريب أنه ليس على عمومه وإنما أراد صورا معروفة. يعني خلاصة كلامه أن قوله أو مستغل بشرطها ليس عاما في كل الشروط، إنما المراد به الشروط التي يسهل تحصيلها في وقت يسير، حكمه في هذه الحالة أنه يأتي بهذا الشرط ويصلي على حسب حاله وتصح منه الصلاة. يعني يأتي بهذا الشرط ويصلي ويجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقته، أما الشروط التي يعني تحتاج إلى وقت طويل فيصلي على حسب حاله بغير تحصيل هذا الشرط وتصح منه ذلك. واضح ولا
على الموضوع؟
فقط
انه اذا كان مثلا استيقظ وكان بقي يعني دقائق ولا يتسع الوقت الا ان يتمم يتيمم يعني بدل الاستيقاظ، هل يجوز له التيمم في هذه الحاله حتى لا ياخذ الوقت؟
بعض العلماء قال هذا، لكن الذي عليه جماهير العلماء انه لا يجوز له ان يتيمم والماء موجود، لان الله تعالى قد قال فلم تجدوا ماء، فما دام واجبا للماء لا يجوز له ان يتيمم، فيبتدئ في الوضوء او في الاغتسال حتى ولو خرج الوقت. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. المساله الاخيره في هذا الباب ونختم بها الدرس باذن الله تعالى، وهي مساله ترك الصلاه تهاونا. قال فان تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. يتعلق بهذه المسائل، المسألة الأولى حكم ترك الصلاة تهاونا أو تكاسلا مع اعتقاد وجوبها. المشهور عند الحنابلة وهو وجه كذلك عند الشافعية أن ترك الصلاة كفلا ولو كان معتقدا وجوبها كفر وردة عن الإسلام، كفر وردة عن الإسلام، لأن من فعل ذلك من ترك الصلاة كفلا فإنه يقتل ردة، يقتل مرتدا، ولا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث وتبين منه امرأته فلا يدفن في مقابر المسلمين وعزها، تبين منه امرأته في حال حياته، في حال حياته تبين منه امرأته، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ويدفن في مقابر ولا يدفن في مقابر المسلمين. وحتى جماعة من الأئمة اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أن ترك الصلاة كفلا كفر أكبر. قال ابن حزم رحمه الله جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ وابي هريره وغيرهم من الصحابه رضي الله عنهم ان من ترك صلاه فرض واحد متعمدا حتى يخرج وقته فهو كافر مرتد. قال ابن حزم ولا نعلم لهؤلاء من الصحابه مخالفا، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابه مخالفا. ويقول الامام محمد بن نصر المروزي رحمه الله قال سمعت اسحاق بن راهويه يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تارك الصلاه كافر، وكذلك كان راي اهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ان تارك الصلاه عمدا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر. وقال أيوب الصختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وروى الترمذي بسننه بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق من فقهاء التابعين قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم سند صحيح. قال قوله كان أصحاب محمد يفيد أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأنه جمع مضاف والجمع المضاف من صيغ العموم. يقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المراد بذلك جميعهم، فهذا هو ظاهر حكايته. وهذا الأثر تأوله بعضهم بأنه يعني كانوا لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، فيقولون يعني تركه جحودا أو يؤول الكفر لأنه كفر أصغر. لكن هذان التأويلان تأويلان شاذان لا يتصور صحتهما بحال، وذلك لأن هذا الأثر يبين أن الصلاة هي العمل الوحيد المخصوص بهذه النتيجة، لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. فلو أردنا أن نقول لا يرون عملا تركه كفر أصغر إلا الصلاة كان المعنى فاسدا، لأن جميع الواجبات تركها كفر أصغر. فإذا قال لا يرون عملا تركه جحودا، لو أراد هذا المتأول يقول لا يرون عملا تركه جحودا كفر إلا الصلاة، أيضا أصبح المعنى فاسدا، لأن جميع الواجبات تركها جحودا كفر أكبر، بل جحد المستحبات كفر أكبر كذلك، وأن الإنسان جحد السنن عالما بأنها من السنة كفر بذلك. إذا لا يمكن أن تكون للصلاة نتيجة كما يستفاد من هذا الأثر إلا إذا كانت هي العمل الوحيد من الواجبات الذي تركه كسلا كفر أكبر، العمل الوحيد الذي تركه كسلا كفر أكبر، وإلا فإن جميع الواجبات تركها جحودا كفر أكبر وتركها كسلا كفر أصغر، لا يكون للصلاة نتيجة إلا إذا كانت هي العمل الوحيد الذي تركه كسلا كفر أكبر. هذا الأثر كما ذكرنا رواه الترمذي والحاكم وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا تركه كفر غير الصلاة. ومن أدلة القائلين بتكفيره تارك الصلاة كسلا ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وروى احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بمثل هذه الأحاديث وغيرها استدل الإمام أحمد رحمه الله على تكفير تارك الصلاة كفرا، وهو القول المأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين، لا يعرف عنهم في ذلك خلاف كما ذكرنا. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن ترك الصلاة كفلا معصية كبرى أعظم جرما من الزنا والقتل وشرب الخمر، لكنها لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام. فتارك الصلاة كفلا يعامل معاملة المسلمين لا تدين منه امرأته، وإذا مات غسل وكفن ويورث ويدفن في مقابر المسلمين. وأدلة هؤلاء الأحاديث العامة التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ونحوها ونحوها من النصوص، ويعني يجاب عن ذلك بأن هذه النصوص العامة مقيدة بالأحاديث الخاصة الواردة في ترك الصلاة، كما أنهم يقيدونها بجميع نواقض الإسلام عندهم، قال من ذبح لغير الله ومن هجر لغير الله كفر عندهم، كما أنهم يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يقولون بشرط ألا يأتي بمكفر أو ألا يأتي بما يكون ردة عن الإسلام، لأن الإنسان قال لا إله إلا الله ثم أنكر البعث يكون مرتدا بإجماع العلماء، لو قال في هذه الحالة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولا فعل مثلا، كما أن أنكار البعث مثلا ردة عن الإسلام لا تنفع معه كلمة لا إله إلا الله، فكذلك ترك الصلاة ردة عن الإسلام لا تنفع معه كلمة لا إله إلا الله. ويقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، يقول تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول إنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج عن أحوال أربع، إلا أنها لا دليل فيها أصلا، أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة، أو أنها قيدت بحال يؤمر فيها من ترك الصلاة، أي أنها عامة فتخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة إلى آخر كلمة، يعني النصوص التي استدلوا بها على عدم التكفير كلها يعني يجاب عنها، مثل الأحاديث التي وردت في آخر الزمان استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه في قوم يدعون في آخر الزمان لا يدعون شيئا إلا أنهم يقولون الله الله، يقولون وجدنا عليها أداء، يعني اندرست يعني شعائر الإسلام، فلا يدعون من الإسلام شيئا إلا ذلك. فقال حلة لحذيفة رضي الله عنه، قال وما تغني عنهم لا إله إلا الله من غير صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا صدقة. فقال حذيفة رضي الله عنه تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. فمثل هذا الحديث يعني يصطدمون به على عدم تكفير تارك الصلاة، مع أنه واضح فيه أن ترك الصلاة هنا إنما هو للجهل بوجودها، كأنهم في زمن قد جهلوا فيه وجود الصلاة ولم تبلغهم شريعة الصلاة. طيب مسألة ثانية وهي قتل تارك الصلاة، يعني بعد أن اختلفوا في تكفير تارك الصلاة مثلا، تكلموا بعد ذلك في قتل تارك الصلاة، ذهب الحنابلة إلى أن تارك الصلاة مثلا كافر يقتل ردة، يقتل مرتدا كما يقتل المرتدون، وذهب مالك والشافعي رحمهما الله وأصحابهما إلى أنه يجب قتله حدا، عندهم حد تارك الصلاة القتل يقتل حدا، مع كونهم لا يكفرونه إلا أنهم يوجبون على الإمام على الحاكم المسلم أن يقتله حدا. وزاد الأحناف إلى أن تارك الصلاة مثلا يحبس ويضرب حتى يصلي أو يموت في محدثه، هذا أخص المذاهب الأربعة عن تارك الصلاة، مذهب الأحناف أنه يحبس ويضرب حتى يصلي أو يموت في محدثه، ومالك والشافعي وأحمد قالوا يقتل، لكن مالك والشافعي قال يقتل حدا وقال أحمد يقتل ردة. من أدلة وجوب قتل تارك الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه هم بقتل الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. يعني كان خالد بن الوليد رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعله أن يكون يصلي، قال لا لعله أن يكون يصلي، معنى هذا أن الصلاة هي التي تعصم من القتل. وكذلك روى مالك والشافعي وأحمد في مسنده بسند صحيح أن رجلا من الأنصار استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري بلى، قال أليس يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الأنصاري بلى، قال أليس يصلي؟ قال بلى، قال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، وفي لفظ إني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين. فهذه النصوص تدل على أن المصلي يعصم دمه وأن غير المصلي لا يعصم دمه. المسألة الثالثة هي متى يجب قتل تارك الصلاة؟ لو عرفنا أن تارك الصلاة مثلا يقتل، طبعا الكلام هذا بالنسبة للحاكم، يعني لا يعني إقامة الحدود على أهلها وقتل المرتدين هذا من وظيفة الحاكم المسلم، لا يقوم به أحد الرعية وإنما يقوم به الحاكم المسلم. فمتى يجب على الحاكم قتل تارك الصلاة؟ فذكر شارح العدة، ذكر صاحب العدة وهو شارح العمدة يقول فيه روايتان، إحداهما يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية، والرواية الثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة. يعني اختلف العلماء في هذه المسألة اللي هي متى يجب قتل تارك الصلاة، فقيل يجب قتله بترك صلاة واحدة، وقيل ثلاث صلوات، وقيل صلاتين، وقيل أربع، وقيل غير ذلك. والصحيح المشهور عند الشافعية والحنابلة أنه يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، إلا أنه إذا كانت هذه الصلاة ظهرا فإنه لا يقتل حتى تغرب الشمس، حتى يخرج وقت العصر، في احتمال أن يكون له عذر أو شبهة في جمع الصلاة، فإذا ترك صلاة الظهر لا يقتل حتى يخرج وقت العصر، وإذا ترك صلاة المغرب لا يقتل حتى يطلع الفجر في احتمال أن يكون نوى الجمع، فإذا لا يقتل في الصلوات المجموعة حتى يخرج وقت الصلاة الثانية. وأما صلاة الفجر والعصر والعشاء فإنه لو ترك صلاة واحدة من هذه الصلوات فإنه يجب قتله. فإذا المسألة التي بعدها إذا وجب قتله فإنه يستتاب ثلاثة أيام، يستتاب ثلاثة أيام، يقال له صل وإلا قتلناك، صل وإلا قتلناك، يعني إذا وجب قتله لا يقتل في الحال، وإنما إذا وجب قتله يبدأ في هذه الحالة يعامل معاملة المرتد، فالمرتد يستتاب ثلاثة أيام كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، واستقر عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في زمن عمر رضي الله عنه وبعده أنهم يستجيبون المرتد ثلاثة أيام، يعني الإنسان إذا فعل ما دبر دمه وخروجه عن الإسلام يحبس 3 أيام يقال له طب إلا قتلنا، يدعى للتوبة وللرجوع إلى الإسلام 3 أيام وهو محبوس، فإن تاب ورجع إلى الإسلام خلالها وإلا قتل. فكذلك تارك الصلاة يعني يحكم بوجوب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، ثم بعد ذلك إذا خرج وقت الصلاة حكم في هذه الحالة لأنه صار مرتدا والعياذ بالله تعالى، فيحبس 3 أيام يقال له فيها صل وإلا قتلناك. ففي هذه الحالة لو فرض أنه قتله رجل في مدة الاستتابة، لو قتله رجل في مدة الاستتابة لا زمان عليه ولا قصص لأنه مستد، يعني فائدة قولها أنه يجب قتله بترك صلاة واحدة أنه بعد هذه الصلاة الواحدة تبدأ استتابته 3 أيام، ولو حصل أن قتله مسلم خلال هذه الأيام 3 فإنه في هذه الحالة لا قصاص على القاتل لأنه قد قتل مرتدا. وبعض يعني أكثر المالكية والشافعية يقولون إن يقتل بغير استتابة، بعضهم يقول أن يقتل بغير استتابة بناء على أنه ليس مرتدا، بناء على أنه ليس مرتدا. فإن تاب سقط عنه الحد، إن كاد سقط عنه الحد ورجع إلى الإسلام، وإن أبى التوبة حتى انتهت الأيام 3 فإنه في هذه الحالة يقتل مرتدا والعياذ بالله تعالى. بهذا ينتهي الكلام عن مسألة تعريف الصلاة وشروط الصلاة وحكم تارك الصلاة. الدرس القادم بإذن الله تعالى في أحكام الأذان والإقامة. هل في سؤال في هذا الدرس اليوم؟ تفضل. لا، الذي عليه جمهور العلماء انه يجب ايقاظه للصلاه، يعني هو اذا كان الانسان نائما فهو في نفسه معذور، ولكن اذا كان بجواره مستيقظ فان المستيقظ يجب عليه ان ينقذه للصلاه، لان هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اذا راى الانسان نائما حتى ياخذ وقت الصلاه. هذا من باب يعني الامر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى وكذا، يعني لا يتعمد تركه دائما حتى ياخذ وقت الصلاه، بل يجب عليه ان يوقفه. بالنسبة لقتل مانع الزكاة جاء فيه يعني أنه ورد فيه الحديث الآخر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. لكن الحديث الواردة في الزكاة هي في المقاتلة وليست في القتال، يعني هناك فرق بين القتال والمقاتلة. فالمقاتلة تكون لطائفة يعني امتنعوا أو اجتمعوا على منع الزكاة، فهؤلاء يقاتلوا يحاربهم الإمام المسلم، لكن لا يقتل الواحد المعين إذا منع الزكاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله. الحكم منع الزكاة تؤخذ ويجبر على دفع الزكاة ويؤخذ منه شطر ماله يعني عقوبة له إذا ما لم يكن يعني جاحدا بوجوب الزكاة. فإذا كان الإنسان لا يجحد وجوب الزكاة ولكن فقط يعني منعها شحا فإنه لا يقتل، يعني الآحاد لا يقتل ولكن الجماعة تقاتل، جماعة على صفة